إفراد الإله، تخصيص الإلهية به سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لا إله غيره، لا إله إلا أنت، شهد الله أنه لا إله إلا هو. ويتبع هذا بمعرفة معنى الإله. ما معنى إله لا إله؟ الإله هو المعبود الذي يقصد بالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، يقصد بأنواع العبادة من الذبح والنذر والصلاة، هذا هو الإله. هو الذي يؤله ويقصد بهذه الأمور. ليس المراد بالإله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ليس هذا هو معنى. فإن المشركين يعلمون معنى الإله، يعلمون أن المراد به إفراد الله بالتعلق، إفراده بالخشية والخوف والرجاء والتوكل والرغبة، إفراده بالتعلق. وهذا ما يعني به، وهذا ما يعنيه المشركون في هذا الزمان في الأعصار المتأخرة بلفظ السيد. إذا قالوا السيد يعني الذي يخاف ويرجع كالبدوي وفلان وفلان ويوسف وشمسان كما ذكرهم الشيخ، عيدروس وابن علوان، وطواغيت كثيرون يعني يعبدون من دون الله. هو الذي يقصد بهذه الأمور بأنواع العبادة. ليس المراد بالإله الخالق الرازق المدبر، فإن المشركين يعلمون أن هذه الأفعال لله وحده. كما تقدم الشيخ ذكر في الأول أن المشركين الذين بعث إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بأن الله خالقهم وخالق آبائهم وخالق السماوات والأرض، وذكر الآيات. ولهذا يقول هنا كما قدمت لك، قدم. ومن أجل معرفة المشركين الكفار الجهال، من أجل أنهم يعرفون معنى الإله، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، كبر عليهم ذلك ونفروا، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، نفروا لأنهم يعرفون، فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. ويعلمون أنه ليس المراد التلفظ، مجرد التلفظ بها، بل المراد اعتقاد معناها. فكان الكفار المشركون الأولون يعلمون معنى لا إله إلا الله، ويعلمون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم منها، فلذلك أبوا أن يقولوها. حتى أبا طالب وهو في سياق الموت يقول له من كان ينصره ويحتفي به ويحبه، يقول له قل لا إله إلا الله، فيأبى ويقول هو على ملة عبد المطلب. يعرف إن كلمة إذا قال لا إله إلا الله معناه ملة عبد المطلب باطلة، معناها الكفر بما يعبد من دون الله. فهذا هو حقيقة هذه الكلمة، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. إذن يعني من أهم المهمات في هذا المقام هو بيان معنى الإله. فإن كثيرا كما سيأتي من كلام الشيخ، كثير من المتأخرين يعني الحالق منهم يقول إن معنى الإله هو الخالق الرازق المدبر. وبعضهم يقول الإله هو القادر على الاختراع فهو إله بمعنى آله، والصواب أنه إله إله بمعنى مألوف، ككتاب بمعنى مكتوب. فإذا قلنا إذن لا إله إلا الله يعني لا معبود، لا معبود بحق إلا الله، فالله تعالى هو الإله المستحق للعبادة، إذن فهو المعبود بحق، وكل معبود سواه باطل، كل ما يعبد من دون الله فليس هو إله على الحقيقة، لكنهم يسمونه إلها، يسمون هذه الأصناف والأوثان، الأصناف الأصنام والأوثان يسمون آلهة بألسنتهم، إن هي إلا أسماء سميتم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم.
يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة شيء، وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل ويظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل كفار الجهال أعلم.
كلها فيها جهال، ها؟ كفار الجهال، ها؟ في ثلاث مواضع كذا مترددة.
فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم.
إيه؟ الحمد لله، تقدم الكلام في معنى الإله، وأن الإله معناه المعبود، وهو الذي يقصد الخوف والرجاء والتوكل والحب، وأنه هو الذي يسميه المشركون في هذا الزمان بالسيد. ليس معنى الإله القادر الخالق أو القادر على الاختراع كما يظنه كثير من المتكلمين، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، معناه أن كل معبود سوى الله باطل، فهو الإله الحق المستحق للعبادة، وكل معبود سواه باطل لا يستحق العبادة. وتقدم أن المشركين يعلمون معنى هذه الكلمة، يعرفون معنى الإله ويعرفون معنى لا إله إلا الله، ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تؤمنوا، قالوا اجعل الآلهة إلها واحدا، عرفوا المقصود، وانطلق المؤمن منهم واصبروا على آلهتكم. ولما قال عليه الصلاة والسلام لأبي طالب قل لا إله إلا الله،
أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب. يقول الشيخ: فإذا عرفت ذلك، عرفت أن جهال الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأن كثير ممن يقول لا إله إلا الله لا يعرف معناها، لا يعرف ما يعرفه جهال المشركين من معناه، بل يظن أنه يكفي أن يقولها بلسانه دون أن يعتقد شيء من معناها في قلبه. لا إله إلا الله على اللسان ولا يعقل لها معنى. يقول الشيخ: والحاذق منهم المتعلم المتمكن يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، هذا ما يظنه كثير من طوائف المتكلمين، يظنون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا قادر على اختراع إلا الله. ولو كان هذا هو معناها فإنه لن يمتنع المشركون من أن يقروا بها، لأن هذا لا يتناقض مع ملة آبائها كما تقدم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الشيخ يعني يحقر من هذه الحالة، يقول: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله، لكنهم يعرفوا معناها وأبوا أن يقولوها. وأما هذا المسلم أو المنتسب للإسلام فهو يقولها وهو يناقضها بفعله، يقولها بلسانه ويناقضها بفعله بسبب أنه لا يعرف لا يفهم معناها. قال الشيخ رحمه الله: فإذا عرفت ذلك معرفة قلب، ما هي معرفة سطحية، معرفة على اللسان، معرفة متمكنة في القلب، معرفة قلب وشعور يعني يحس بالواقع والحقيقة. إذا عرفت ذلك عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت جهل كثير من المسلمين بها، وعرفت أن الشرك هو أعظم الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم، وهو الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لئن أشركت ليحبطن عملك. وعرفت الدين الحق، دين الله الذي بعث به الرسل وكل من أولهم إلى آخرهم. إذا عرفت هذا وهذا وعرفت الواقع، واقع الناس، ما أصبح عليه غالب الناس من الجهل بدين الإسلام ومن الانغماس في الشرك، إذا عرفت هذا كله أفادك فائدتي. الأول الفرح بفضل الله وبركاته، احمد الله، من عوفي فليحمد الله. إذا الإنسان رأى مبتلى يقول: الحمد لله، الحمد لله أن عافاني مما ابتلاه به. الآن إذا تأمل إلى الإنسان، تأمل واقع البشر، أكثر الأمم كلهم على الضلال، يهود أو نصارى أو وثنيون، هذا أكثر البشرية، أو لا دين لهم، يعني دين يعني ينتسبون إليه، وكثير من المسلمين أيضا قد شابه أولئك المشركين بعبادتهم لغير الله وتعلقهم على الصالحين. إذا الإنسان أجال فكره في هذا الوجود ورجع إلى نفسه وقد عافاه الله من الله عليه بالإسلام ومعرفة التوحيد ومعرفة ما يناقض التوحيد، هذا يوجب له ارتباط. الحمد لله، نعمة عظيمة، الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. هذا أعظم المكاسب، أعظم الأرباح، أعظم الحظوظ. فيسأل ربه الثبات، يسأل ربه أن يثبته وأن يزيده توفيقا وهداية، كما يقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، يعني علمنا ما لم نعلم وزدنا علما ووفقنا وثبتنا أيضا وثبتنا. والفائدة الثانية الخوف العظيم، خاف من الوقوع في الشرك، الوقوع في شرك الشرك، الوقوع فيما وقع فيه الناس. الخليل عليه السلام خاف على نفسه وبنيه، فدعا ربه أن يعصمه، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان السلف يخافون على أنفسهم من الشرك ومن النفاق، ولهذا عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بابا في التوحيد، وهو الباب الرابع، باب الخوف من الشرك. فنخاف على، يخاف على هذه النعمة أن تزول، يسأل ربه حسن الخاتمة. لا شك أنهما فائدتان عظيمتان، فينبغي للمسلم أن يغتبط بفضل الله ويسر ويحمد ربه، يكثر من الثناء عليه وحمده، وعليه أن يخاف فيسأل ربه الثبات، يسأل ربه الهداية، يسأل ربه أن يعصمه من زيغ القلب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها لسانه وهو يقولها وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. واعلم أن الله سبحانه ومن حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله له أعداء قاعدين عليه
له أعداء قاعدين عليه قاعدون ولا قاعدين عليه؟ قاعدون. ها
له أعداء قاعدون عنه. تقول
لا بد له من أعداء.
لا بد له من أعداء. صح.
لا بد له من أعداء قاعدين عليه. يجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. الذي قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
انتهى. الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله فيما سبق: إذا عرفت التوحيد الذي بعث الله به رسله والشرك الذي هو أعظم الذنوب وأنه لا يغفر وأنه موجب للخلود في النار، وعرفت ما عليه أكثر الناس من الجهل بذلك ومن الوقوع في شباك الشرك، أفادك فائدتين، ولهما الفرح بفضل الله ورحمته: الفرح بالتوحيد الذي أنعم الله به عليك حيث عصمك من الشرك، والثانية الخوف العظيم من هذا الخطر وهذا الشر المستطير، وهو الخوف من الشرك. فالإنسان لا يأمن على نفسه، فقد ضل أكثر الناس. فهكذا ينبغي للمسلم أن يغتبط بنعمة الله وأن يفرح بفضل الله وأن يخاف على نفسه من زوال النعمة ومن سوء الخاتمة. يقول الشيخ: فإذا عرفت أن الإنسان قد يقول الكلمة فيكفر بها بكلمة يقولها باللسان، يقول الشيخ: وقد يقولها وهو جاهل ولا يعذر بالجهل، وقد يظن أنها تقربه إلى الله. إذا علم الإنسان ذلك فإنه يعظم خوفه ويعظم حرصه على ما يخلصه من الكفر والشرك، فيأخذ بالأسباب. إذا الإنسان خاف من أمر أخذ بأسباب السلام. من خاف أدلج، من أدلج بلغ المن. وهؤلاء بني إسرائيل مع علمهم ومع إيمانهم بموسى، وقد خرجوا من خلصهم الله من فرعون وقومه وجاوزوا البحر نجاهم الله، لما مروا بالقوم الذين يعكفون على أصنام لهم جاءوا لموسى يقول: اجعل لنا إلها، إن هذا لأمر عجيب. سبحان مقلب الكون. فأنكر عليهم موسى وأغلظ لهم في الإنكار: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالم. فيجب على المسلم أن يأخذ بأسباب السلامة وأسباب الوقاية من الوقوع في الشرك، من الوقوع في شبكة الشرك. وقول الشيخ: إن الإنسان قد يقول الكلمة وهو جاهل، قد يكون المراد أنه قالها جاهلا بحكمها، يعني بدرجة الحكم، بعض الناس يقول الكلمة يعرف أنها كلمة رديئة وخبيثة وشر، لكن يقول أنه ما أدري أنها كفر فليكن. قد يفعل بعض الناس بعض الذنوب يقول ما دريت أنها كبيرة، يعني كونها كبيرة ما ترتبط بعلمه، هي كبيرة ولو لم يعلم أنها كبيرة، لكن يعرف أن هذا محرم وأن هذا كلام محرم. أما بنو إسرائيل فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قالوا ذلك جاهلين ولم يفعلوا ما أرادوا، بل جاءوا يسألون موسى سؤال فأنكر عليهم. وكذلك الصحابة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أنكر عليهم الرسول وأغلظ لهم في الإنكار وقال وتعجب الله أكبر إنها السنن، وشبههم ببني إسرائيل، لكن بحكم أنهم يعني قالوا ذلك عن جهل وعن حسن نية، وجاءوا مسترشدين وجاءوا طالبين يستأذنون الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما بين لهم هم أولا لم يفعلوا ولم يتصرفوا، وثانيا لما بين لهم انتهوا. ثم ذكر الشيخ أمرا مهما وهو ما أخبر الله به من أنه ما بعث نبي إلا كان له أعداء، أعداء يكذبون ويحاربون ويصدون عن سبيل الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن هم أعداء الرسل، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، وشياطين الإنس كذلك يمكن أن يلقوا إلى شياطين الجن بعض الأمور فهم متعاونون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يلقون كلام المزخرف المزين الذي يغر الأغرار والجهال. فمن عادة الشياطين هؤلاء أنهم يزينون الباطل ويزخرفونه بالقول الخادع زخرف القول غرورا، يشوهون الباطل بالكلمات المنفرة ويزينون الباطل بالكلمات والعبارات التي تحببه إلى ذوي النفوس الضعيفة والعقول القاصرة. هؤلاء الأعداء لم يزال في وقت الأنبياء وبعد وقت الأنبياء، وأعداء الأنبياء هم أعداء للمؤمنين، أعداء للدعاة إلى الله، أعداء للجميع. فالذين يحاربون الإسلام يحاربون الإسلام، يحاربون الجهاد في سبيل الله، يحاربون الدعوة إلى الله، هؤلاء على طريق أعداء الرسل، قد يكونون كفارا ظاهرين، وقد يكونون منافقين، وقد يقع من بعض أهل الإسلام ما يتشبهون به أو ما يشبهون به هؤلاء. ثم يقول الشيخ إن هؤلاء الأعداء يجب أن يعلم المسلم الذي يسير على الطريق، يجب أن يعلم أنهم أصحاب علوم وفصاحة ولهم مؤلفات ولهم حجج، هم مغرورون بها وفرحون بها، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. والآن هؤلاء الكفرة الذين فتحت لهم الدنيا وجرى على أيديهم ما جرى من الحضارة، هؤلاء الآن هم ينطبق عليهم هذا المعنى أعظم انطباق، لأنهم الآن يفتخرون بعلومهم ويتعاظمون بعلومهم ويفتخرون بها على البشرية، ويحتقرون المسلمين والإسلام ويرون أنهم فوق، يعني يأنفون من أنهم يدعون إلى الإسلام، يستكبرون أن يدعوا، لأنهم أكبر من ذلك بسبب ما لديهم من العلوم التي فرحوا بها. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فهم الآن هؤلاء الكفرة الأوروبيون والأمريكان ومن على شاكلته كلهم مغرورون فرحون يفتخرون على العالم ويتعاظمون ويتسلطون على العالم بسبب ما لديهم من علوم، يظنون أنهم بهذا يفضلون كل الناس، وهم في الحقيقة هذه الحضارة لا تزيدهم عند الله إلا هوانا، لا تزيدهم إلا شقاء. فهم بهذه الحضارة يزدادون كفرا وغرورا وكبرا وطغيانا وشقاء. يقول الشيخ رحمه الله: إذا علمت إن الطريق إلى الله لا بد أن يكون عليه أعداء، لا بد أن يكون لا بد فيه من أعداء قاعدين على الطريق، وأنهم أهل فصاحة وعلوم، وقد قال مقدمهم الشيطان إبليس: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذا علمت أيها المسلم الموحد ذلك، فإن هذا يوجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يكون لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الأعداء، قتال معنوي تقاتل به هؤلاء الأعداء، تجاهد به هؤلاء الأعداء، تقاوم وتكافح هؤلاء الأعداء، تتعلم من الدين ومن الأدلة العقلية والشرعية ما ترد به شبهات هؤلاء الأعداء، ترد به شبهاتهم وحججهم، حيث تكون لديك القدرة على مجادلتهم وعلى دحض شبهاتهم، حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا كلام عظيم، وهو أن العلم سلاح يعرف به الإنسان الحق من الباطل والخير من الشر، ويميز به بين أولياء الله وأعداء الله الفرقان. لا بد للإنسان من فرقان، يكون عنده فرقان يميز بين ما يحب الله ويرضاه ويسخطه ويبغضه من الأعمال والأقوال ومن الناس. هكذا الناس منهم المحبوب المرضي لله ومنهم المبغوض المسخوط الممقوت. نعم، اقرا يا عبد الرحمن النص مرة أخرى، اقرا من الكتاب بدون.
فإذا عرفت أن
اسمعوا، نعم،
فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه،
نعم، يكفر، قد يكفر بها، يقول كلمة فيكفر، نعم،
وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل.
قلت لكم إن المراد أنه جاهل بحكمها، يعني بدرجة حكمه، لا بد أنه يعرف أن هذا كلام محرم. نعم.
وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
إذا عرف الإنسان عظم الخطر وأن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يتبينها أو لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في جهنم. هذا يوجب للإنسان أن يحذر. نعم.
وأعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
فقامت سوق الجهاد بين الأنبياء وأتباعهم وبين أعدائهم أعداء الرسل، الخصومة والعداوة قائمة والحرب سجال والحرب قائمة. ولأجل ذا ولأجل ذاك الرسل والكفار ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلا. حرب خصومة من نوح إلى محمد إلى أن تقوم الساعة، الصراع يعني يعبر عنه بالصراع بين الحق والباطل. نعم.
وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات.
أقول ولا سيما في هذا العصر، هذا فيه يعني شيء هائل من العلوم، العلوم والفصاحة والحذق والكتب والمؤلفات الهائلة عند أعداء الرسل من اليهود والنصارى والمشركين. نعم.
إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين.
نعم.
الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
انتهى حسب. نعم. بعده ايش بعده؟ اقرأ الأصول. نعم. فهد من يتكلم؟ أنت اللي تقول عندك، ارفع صوتك بس. أنا قلت لك يعني هذا لعله يريد أنه يقولها وهو جاهل بحكمها، جاهل. مثلت لك قلت قد يقول الإنسان الكلمة يعرف أنها كلمة منكرة لكن ما يظن أنها كفر، أو يقول أو يفعل الفعل يظن أنه ما هو كبيرة كما يقول. الآن بعض الناس يقول ما دريت أن هذا كبيرة، إذا كان ما در أنه كبيرة يعذر؟ ما يعذر، هو كبيرة كبيرة، هو أقدم على المعصية، كونها كبيرة أو صغيرة ليس إليه. نعم. وكذلك بعض الناس يقول ما دريت إن هذا الفعل يترتب عليه هذا العقاب، أيضا ليس من شرط، يعني الجهل بالعقوبة ليس عذرا في الإقدام على الذنب. نعم. زين قله بس ارفع صوتك.
أولا لا أظن شيئا
نعم من كان جهله بسبب الإعراض معرض يدعى للهدى ولا يستجيب ولا يجيب, فهذا متعمد للجهل. بعض الناس يقول لا تسأل حتى يستشهد من قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم. إذا الإنسان وقع في الحرام بسبب إعراضه وتعمده للجهل, نعم, فإنه لا يعذر بجهل لأنه هو متعمد يريد ألا يعلم نعم. ايش قاتلناه؟ يقول ولا نكفر الا
ما اجمع عليه العلماء وهو شهادتان.
نعم بعد. الثاني